الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي. قال ابن سيرين: وسماها أبو هريرة ولكن نسيت أنا. قال: فصلى بنا ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها كأنه غضبان، ووضع يده اليمنى على اليسرى وسدك بين أصابعه، وخرجت السرعان من أبواب المسجد، فقالوا: قصرت الصلاة. فقالوا: قصرت الصلاة. وفي القوم أبو بكر وعمر، فهذا أن يكلما. وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ قال: لم أنس ولم تقصر. فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه، ثم سلم. قال: فنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده وخليله ورسوله. بلغ الرسالة صلوات الله وسلامه عليه، وأدى الأمانة ونصح للأمة، وجاهد في الله حق جهاده، أوضح للناس أصول الدين وفروعه، وما ترك أمرا يقرب الناس إلى الجنة ويباعدهم من النار إلا وبينه صلوات الله وسلامه عليه. هذه الصلاة التي صلىها عليه أفضل الصلاة والتسليم، إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر والعصر، وسلم من ركعتين. من ذكروا أن الصلاة لم تصلى أربعا ظنوا أن الصلاة قصرت، ولم يتكلم أحد، فقام ذو اليدين رضي الله عنه، ووضح في الحديث سبب تسميته ذو اليدين، أن في يديه طولا رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فجناء على ظنه الغالب صلى الله عليه وسلم قال: لا، لم أنسى ولم تقصر الصلاة. ثم استدرك النبي وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم. والناس أبا بكر وعمر مما يدل على أنهما ذكر، لكن هذا أن يسلم النبي، والنبي صلوات الله وسلامه عليه وضعت عليه المهابة، فلا يتجرى أحد من أصحابه أن يسأله عن شيء إلا إذا وقع. ولهذا كان الصحابة يفرحون بالرجل يأتي من الزادية، والعادة أن الزادية يكونون أكثر جراءة، ولا يتقيدون بما يتقيد الناس به في أداب المجالس، بل من علمه شيء أبداه. فلما صارت الحال بهكذا، صار الناس لا يتجرؤون على أن يثيروا أمرا دون أن يذكر صلى الله عليه وسلم أثاره. فلما قال أبو ذر اليدين رضي الله عنه بلى، انتهت صلى الله عليه وسلم إلى من تكلم من جلس من الصحابة ويوجه ذلك التفريق الغالب لمن يراهم أفضل الصحابة، ولا شك أن أفضل الصحابة في عهده عليه أفضل الصلاة والتسليم أبو بكر وعمر. ثم يأتي بعد ذلك من هم يسلون الصاحبين عثمان وعلي وبقية العشرة. فلما قيل هكذا قام صلى الله عليه وسلم وصلى ما بقي من صلاته، ثم سلم ثم استقبل القبلة ثانية وسجد سجد السهو، سجد سجدتين، فسجد الصلاة أو أطول. ويبدو في الحديث أن السجدتين قريبا من التساوي فيما بينهما، ولهذا لما ذكر السجدة الثانية جاء قالوا سأقول ما سجد أو أطول قدر ما سجد أو أطول. هذا الحديث فيه دليل على أن من سلم قبل أن تتم صلاته وإن تكلم وإن تحول من موقع مجلسه إلى مجلس آخر لا يرقى عليه إلا أن يتوجه إلى القبلة ويتم صلاته. وفيه أن تشويش الأصابع بعد الانتهاء من الصلاة لا حرج فيه، فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قام واتكى على ذلك العودة والخشبة ثبت بين أصابعه وراء في سكونه وسكوته وكأنه منشغل كأنه غضبان، حتى قال ذو اليدين ما قال. ولله جل وعلا الحكمة الظاهرة في كل ما يبدر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون ذلك مثابة تشريع للأمة. وإذا سلم الإمام في الصلاة عن نقص فالأكمل أن يكون سجود السهو بعدما يتم ما نقصه ويسلم ثم يرجع و يسجد للسهو ويسلم. لو واصل وسجد للسهو فقبل أن يسلم لا حرج في ذلك، فالأمر أوسع من أن يضيق على الناس. لو فرضنا أن إنسان لما صلى ركعتين انتقض وضوءه ولم يعلم أن الصلاة صار فيها نقص، ثم علم إذا علمه على طهارة بادر في الحال، وإذا لم يكن على طهارة تطهر ثم صلى ويبني على ما مضى، لا يحتاج إلى أنه يعيد تلك الصلاة. وقال الصحابي قام سرعان الناس، يعني سرعان فتسرع جنس سريع العجل، وأنتم ترون في المساجد كلها إذا سلم الإمام يكون من الناس من يكون عاجلا على الانصراف أو يبعثه على الانصراف أمر هو محتاج للمبادرة له، والأعذار كثيرة ومن لا عذر له الأفضل أن لا يكون سريعا في الانصراف، وأن يأتي بأبشار ما بعد السلام وهو في مصلى. وإن تحول في المسجد كما فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. في الأولى بالإنسان إذا صلى أن يعتني بأبشار ما بعد الصلاة الواردة ويجتهد في ذلك. في هذه الحالة التي وقعت لنبي الله صلى الله عليه وسلم الذي قال إني بشر أنسى كما تنسون. وهذه الحادثة دليل على ذلك. ولهذا لما سمع خالد قال لقد ذكرني آية كنت نسيتها صلوات الله وسلامه عليه. هذه الثلاث التي يقع فيها السهو، ما كان السهو بزيادة بعد السلام زيادة ولم يدري أنه سهى إلا بعدما سلم، ليس عليه إلا أن يتوجه القبلة ويكبر ويسجد سجدتين. والمشروع فيهما من القول هو ما كان يقوله الإنسان في سجوده، وإذا دعا ربه أن يحفظ عليه ذاكرته ويعيده عن السهو والخطأ والخلل فلا حرج، يدعو بما شاء، إلا أن الدعاء إذا كان متعلقا بهذه العبادة التي حصل فيها السهو فهو أولى. يبقى مسألة انضباط الناس في وقتنا هذا، إذا أخر الإمام سجود السهو إلى أن يسلم ثم يعود ويدعو السجود قد يرتبك الناس، ومن فاتته الصلاة إذا سلم وقد فاته شيء منها يقوم لأداء ما قد بقي ويشرح القراءة، وإذا شرع وعاد الإمام الجماعة للإسلام قد يرتبك وقد يكون يجهل الأحكام فيختلط عليه العمل. يحسن بالإمام إذا حصل شيء من هذا أن يجعل سجوده كله قبل السلام رفقا بالمأمومين حتى لا يختلط عليهم الأمر، ولا مانع إذا سلم أن يوضح لهم ما هو الأولى وإنما فعل ما فعل رفقا بهم ورغبة في انضباطي اقتدائهم به. الإنسان قد ينوي أمرا وهو في صلاته ثم يتحول عنه في الصلاة لأمر أعرض له كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أدخل الصلاة وأنوي أن أطيل فيها ثم أسمع بكاء الطفل فأتجول في صلاتي لما أعلم من وجه أمه به وعفتها به، فينبغي للإنسان في عنادته أن يحرص إذا كان إماما أن يراعي أحوال المؤمنين، لا يطيل في الصلاة إطالة ترهقهم ولا يطفف فيها حتى يقع في الخلل من الإسراف. يتفق بعض الناس فيسأل يقول إن لذا أضبط قراءة الفاتحة في الركعتين الأخيرتين من الصلاة مع الإمام، ولو لم أتوانى فكان الإمام بمجرد ما يرفع يكبر قائما يقرأ الفاتحة بسرعة ثم يركع، إن ركع هذا المأموم دون أن يتمها وقع في حرج في الأمر صحة الصلاة، وإن بدأ أن يتمها قد يكون الإمام لإسراعه في التنقل من ركن إلى ركن يكون قد انتقل من وضع إلى وضع. ولهذا على المأموم الإمام أن يراعي حال المأمومين في صلاته وتخفيفها وإطالتها، وأن يكون في كل أموره حريصا على أن تكون صلاته صلاة تامة، وأن يكون أيضا في أدائه لها وإكماله وإتمامها لها إتمامه لها مراعيا حال المؤمنين الذين يؤم فيهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا أما أحدكم الناس يصلي يخفف فإن فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجة، فيراعى الكبير لعدم قيامته قيامه أو قيام الطويل، ويراعى المريض لأن علته تمنعه من حسن متابعة وراحة البال في السير وراء خلف الإمام براحة، وذي الحاجة الذي يرى أن الإمام لما أطال ربما أخره عن حاجته أو ربما فاته بعض ما كان يريد أن يتداركه، لكن التخفيف الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس معها التخفيف على المخل، وإنما التخفيف الذي يشير الصحابة إليهم رضي الله عنهم، لأنه تخفيف مع الإثم إثنان والإثنان.
صلى الله عليه قوله فربما سألوه ثم سلم،
إيه؟
قوله فربما سألوه ثم سلم، سألوه أثناء السجود السهو؟
لا يكون سألوه وهو في الصلاة، لأنه ما تذكر لهذا إلا بعد أن سلم، بعد أن سلم. سياق الحديث وقيام النبي صلى الله عليه وسلم من موضعه أمام المصلين من الموضع الذي اتكع فيه يدل على أن المحادثة كلها إنما وقعت بعد إثارة الأمر من ذي اليدين رضي الله عنه
صلى الله عليه
وسلم. وعن عبد الله بن بحيرة رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم.
هذه حالة ثانية في صلاة الفريضة الإمام والمأمومين والسهوي فيها. في هذه الحالة لم يجلس التشهد الأول، ولا يتدارك هذا التشهد بعد الانتهاء من الصلاة، كما أنه لا يتدارك بعد شروع المصلي في القراءة بعد قيامه، لأن ذلك الجلوس ليس من أركان الصلاة، التي إذا لم يفعل بطلت الصلاة، وإنما هو من الأعمال التي يجبرها السهو. وسجود السهو له كأنه إثمال ما قد يكون انتقص، بينما سجود من سلم قبل كمال الصلاة ليس لإثمال شيء قد فات، وإنما لجبر الخلل الذي وجد في الصلاة قبل تمامها، لأن هذا الخلل الذي وجد لو لم يتدارك ما صح تلك الصلاة، بينما ما حصل في القيام عن التشهد الأول الصلاة تصح، وإنما ينجبر ما اعتر الصلاة من سهو بسجود السهو. وأعمال الصلاة ما كان منها من الأركان التي لا تتم الصلاة إلا بالإتيان بها لا يجبره سجود، وما كان من الأعمال التي تعد من الواجبات ومندوبات العبادة إذا تجوزت لا تبطل الصلاة، وإنما يبقى على المصلي أن يسجد سجود السهو كأنه جبر لما قد يكون أن تقف من الصلاة. لكن لو قام أحد ولم يصليها غير متعمد وخرج ولم يبلغها الخبر الصلاة صحيحة، بينما في الحالة الأولى حالة ذي اليدين رضي الله عنه لو لم يتم الصلاة وقد علم ما حصل فيها من نقص ما صح الصلاة، لأن الصلاة إنما شرعت أربعا، فمن صلى دون أن يتم أربع ركعات لم تتم صلاته، أو دون أن يتم ثلاثا كالمغرب لم تتم صلاته، لأنه مجرد الجلوس لأنه غير ركن من أركان الصلاة تتم الصلاة، وإنما يجبر النقص جبرا ذلك السجود.
صلى الله عليه وسلم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المرور بين يدي المصلي. عن أبي جهين بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النضر: لا أدري. قال: أربعين يوما أو شهرا أو سنة.
هذا الحديث يتضمن الوعيد الشديد على المتجرئين على المرور بين يدي من يصلي، وأن ذلك إثم وعمل خطير، والوعيد فيه وعيد شديد. والمقصود بين يديه أن يمر المار بين موقف المصلي وبين موضع سجوده، أو بينه وبين سترته، فإذا أهمل ولم يضع سترة ومر المار من وراء موضع السجود فالمصلي هو الذي فرط من وضع سترة ولم يدنو إلى شخص يستطيع أن يمنع من يأتي يمر بين يديه، والذي لم يحدد مسافة مقدرة لكن قوله بين يديه يدل على أنه ما بين موقفه وما بين موقع سجوده، فإذا مر من هذا الطريق يكون آثما. والذي في حديث آخر أمر المصلي أن يمنع من أراد المرور بين يديه وأن يدفعه بقدر ما يستطيع، وإذا أبى يقاتله، ولا يقصد القتال الذي هو إزهاق الروح، لأنه يقصد المدافعة ولو بدفع قوي، لكن المهم هو هذا الإثم. والصحابي لما قيل له: ما تقول؟ أربعين يوما، يقول: أبيت، يعني لم أحفظ شيئا محدد، أحفظ الوعيد ولم أحفظ المقدار الذي يتعلق به الوعيد. والمصلي ينبغي أن يحتاط في موضع صلاته إذا كان عرضة لأن يمر الناس بين يديه، أن يهيئ شيئا يكون حدا لا يتجاوزه هو في سجوده، ولا يأذن لأحد أن يمر بينه وبين موضع السجود، فيكون بفعل هذا متعاونا مع الناس حتى لا يتعرضوا بسبب تخسيره وإهماله للإثم، ولا يعرضه هو أيضا للقلق على صلاته. الذي ذكر قال: إذا أبى فقاتله فإنما هو الشيطان، يعني إذا أبى أن يمر. وقد فسر لأحضار الصحابة أن شخصا أراد من أبناء الصحابة أن يمر بين يديه فدفع قويا، لفت نظر من كان حاضرا وقد يكون والد ذلك الشاب الله أعلم. لكن الصحابة رضي الله عنهم لما قال لهم النبي فلماذا تقاتل فإنما هو شيطان إذن من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعمل هذا المصلي ما يقدر على دفع ذلك القاصد للمرور بين يديه. وقد جاء في حديث يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة التي استنكرتها عائشة رضي الله عنها.
صلى الله عليه
وسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس وأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع فإن أدى فليقاتل فإنما هو شيطان.
هذا الحديث معناها كما أشرت إليه فيه الإذن للمصلي أن يستعمل قدرته في دفع من أراد المرور من بين يديه، وفيه وصف المخابر للمرء من أجل أن يمر بسوء الاستصاف، وقوله إنه شيطان لا يقصد أنه من الجن، فإن الإنس شياطين، شيطان الجن والإنس، شياطين الجن والإنس، لكن إنما وصفوا بهذا الوصف تنفيرا من هذا العمل وتحذيرا منه، ثم هو في ذلك إذن للمصلي بأن يدفع بما يقدر عليه حتى ولو دفعه دفعا قويا فأسقطه الدفع ليحافظ على صلاة الإسلام.
وهل عليه الضمان أحسن الله إليك؟
هذا عاد ترجع للقاضي إذا حصل الدفع قوية وهلك ذاك كما هلك المعتدي على الإسرائيلي في عهد موسى عليه السلام فركزه موسى فقضى عليه. إذا كان المصلي هذا قوي في الركزة وكان ذاك ضعيفا وما نسأل الله أن يوفق القاضي الذي ينظر في القضية.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد.
حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا في حجة الوداع، وفي بعض الفاظ يقول ناهزت الاحتلام، يعني إن لم يكن احتلام فهو حد وقت الاحتلام قد قرر منه، وكان راكبا حمارا وإنت الحمار تسمى أتان. يقول لما صرت بين يدي الصف نزلت فأرسلت الأتان ترتع في المرعى ودخلت في الصف ولم يستنكر علي أحد. العلماء ذكروا أن سترة الإمام سترة لمن يصلي خلفه، فلا يلزم كل شخص في الصف أن يضع أمامه سترة ليمنع الناس. سترة الإمام سترة لمن يصلي وراءه. وحديث ابن عباس هذا مع أنه قد ركب حمار وأسلم على الأتان، ولا أدري هل يقصد رضي الله عنه بين يدي الصف أنه في موضع يستطيع، لكن يمكن يقال الشيء بين يدي الشخص ولو كان بعيدا عندما يقول يمر بين يديه يكون متلاجئ للذهن انه بين موقفه ومر سجوده. فابو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انما ذكر هذا الخبر ليبين ان المرور على ظهر الدابه امام الصف ولو لم يكن بين المار وبين المصلين ستره انه لا يؤثر على الصلاه. وهذا وقع في منى بين يدي المصلين، ومثل هذا اذا وقع ولم يستنكره النبي يفترض ان النبي عليه الصلاه والسلام قد علم. والصحابه رضوان الله عليهم كانوا مما يحتجون به لجواز عمل ما ان يكون الفعل وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي المدينه. ولذلك يقولون في قصه العزل لما سئلوا عنه قالوا كنا نعزل والقران ينزل، يعني لو كان محرما لنهينا عنه. وان كان هذا الفعل دل عليه امر اخر، ذلك الرجل الذي قال النبي اننا خادم الم بها واخشى ان تحمل، فافسده النبي العزل وقال اعزل فانه سياتيها ما قدر لها، فحملت كالجاريه. فاتى الرجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال انها حملت يا رسول الله، انا لم اقل لك سياتيها ما قدر لها.
الله عليك.
وعن عائشه رضي الله عنها قالت كنت انام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح.
هذا الحديث جاء به عائشة رضي الله عليها وعلى أبيها وسائر الصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، ترد بها على من يقول إن المرأة تؤثر في صلاة الرجل إذا كانت بينه وبين قبلة، وتخبر أنها يقوم النبي عليه الصلاة والسلام يصلي يتهجد وهي نائمة بين يديه وليس في المصيف البيوت والصابيح في ذلك الزمن، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجليها، فإذا كان من سجوده وقام بسطت رجليها في موضعها في موضعهنا. فهذا يدل على أن جواز أن يكون بين يدي المصلي نائم أو بين يديه امرأته نائمة وهو يصلي، وأيضا يجوز أن مجرد اللمس غمزها ولو مس رجلها لا يؤثر في طهارته، على خلاف قول من يقول مجرد مس الرجل جسد امرأة بلمس يبطل طهارته. فهذه عائشة تقول أنه يغمزها وهو يصلي، والنبي قد يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة في صلاته، يكون يتم هذا الغمز قد يكون 13 مرة. وحال علم أنه في فارق بين أن يمر الشخص بين يدي المصلي وبين أن يكون نائما بينه وبين القبلة، فالنائم له وضع وحال، والمار بين يدي المصلي له وضع آخر. النهي الصريح هو المنع من المرور بين يدي المصلي، وما يتعلق بالنائم بين يدي المصلي الذي لا يذكره بشيء. ومثل عائشة يدل على أنه حاصل ولو لم تكف رجليها لكانت رجلها في موضع السجود، فيكون الأمر مختلف بين المرور وبين مجرد وجود الشخص نائما.
نعم صلى الله عليه.
وعن ابي قتادة الحارث بن ربعي الانصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
ذكره في باب جامع. ذكره في باب اسمه باب جامع.
هذا يتعلق بتحية المسجد وهو مستند من يقول على كل من دخل المسجد في أي وقت من الأوقات أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا فرق بين أن يدخل المسجد في وقت النهي العام أو أن يدخل المسجد في الوقت الذي لا حاضر على الإنسان أن يصلي فيه. ويكون ذلك الأمر من الأسباب التي تبيح للإنسان أن يصلي الركعتين في وقت النهي. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل الذي دخل المسجد والنبي يخطب صلى الله عليه وسلم قطع النبي فضله وأمره أن يقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد. وهو بذلك وبهذا الحديث للسنة يدل على الوجوب وجوب الصلاة على من دخل المسجد وهو على طهارة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. وفي المثل حتى والإمام يخطب بعض البلاد المذاهب يقول أنه لا يصلي الداخل للمسجد والإمام يخطب يوم الجمعة بل يجلس. لكن إطلاق الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتوي العمل لأن الأصل في العبادات إنما هو العمل بما جاء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إن يلزم فيها من الأسباب من دخل والإمام يصلي وقيمة الصلاة في دخوله وهو قد صلى تلك الفريضة أمره أن يدخل مع الناس ويصلي معهم تكن تلك الصلاة للداخل نافلة. وقد حصل ذلك في صلاة الفجر في هنا لما دخل رجل وقيمة الصلاة ولم يصلي معهم وسلم النبي صلى الله عليه وسلم خاله قال كنت صليت في رحل رسول الله. قال تفعل إذا صليت في رحلك وقيمة الصلاة فصلي معهم تكن لك نافلة. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر ما دام صلى لا يحب أن يرتبط بالصلاة وربما جلس يقرأ بينه وبين نفسه. لكن إعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والحرص على الأخذ بها وتذكرها فيه خير كثير. ينبغي للمسلم كلما دخل المسجد وهو على طهارة أن لا يجلس حتى يصلي ركعتين. ثم هو لا يدري رب دعوة يدعو بها في هذه الصلاة التي فيها تطبيق السنة يكتب الله له بها خيرا كثيرا. لا سيما الإنسان عندما يناجي يقف يناجي ربه جل وعلا وكأنما يحاكيه ويخاطبه هو في موقف في غاية الشرف.
وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام.
في أول الأمر في الإسلام كان الناس وهم يصلون ربما سأل أحدهم من بجانبه المصف عن مسألة تتعلق بالصلاة أو لغيرها دون أن يشغلوا وقتهم كله بمحادثات، لكن أصل المخاطبة كانت مباحة. ولما نزل قول الله جل وعلا وقول الله قانتين منعوا من الكلام وامتنعوا، وحصلت قصة لا أدري هي في مقرراتنا أو لا، أحد الصحابة لما دخل صف يصلي سأل من بجانبه، فكان الذي بجانبه استنكر وظهر منه إشارات منه، ورأى أن الناس أيضا يشعرون أو يشعرونه بذلك، فضاق صدره حتى نطق قال يا ويلتاه ما الذي حدث لي. يقول لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه يقول ما رأيت أحسن تعليما ولا أرفق في خطاب ولا كذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي إن هذه الصلاة إنما هي لقراءة الذكر ولا يصلح فيها شيء من كلام الناس، هذا صريح في المنع. كانوا في السابق ربما تخاطب وربما سأل الداخل المصلي ثم مضى من الصلاة فيحضره ويدخل حتى جاء الأمر الإلهي بالقلوب وهو السكون وعدم الانشغال بشيء من الأعمال سوى أعمال الصلاة.
أحسن الله إليك.
وعن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من سيف جهنم.
إنني صلوات الله وسلامه عليه بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، يقول إذا اشتد الحر أخر الصلاة عن أول وقتها من شدة قيام قائم الظهيرة، وهذا إنما يكون أيضا في البلاد الحارة. وأخبر أن شدة الحر من فيح جهنم، والله أعلم أين تكون جهنم في هذا الوقت وفي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الخبر من الصادق المصدوق ليس علينا سوى أن نتقبله ونؤمن به، وهو أعلم بما يقول عليه أفضل الصلاة والتسليم. فمشروعية التأخير عن أول الوقت في شدة الحر والتأخير في صلاة العشاء عن أول الوقت وترك ذلك التأخير الأخير كله لمصلحة الناس والإحسان إليهم. التأخير في صلاة العشاء إلى أن يمضي ثلث الليل إنما لم يلتزم لأنه شاق على الناس، في الغالب أن الناس أهل عمل ويحتاجون إلى الراحة في ليلهم، وإذا أخروا إلى أن يمضي ثلث الليل لم تكن البقية كافية لهم في توفير تحصيل وتحقيق الراحة. وفي الظهر شدة الحر حتى إن الصحابة ربما يجلس أحدهم على طرف كمه في الصلاه من شدة حرارة الأرض وحجارتها، يؤجل تأخر الصلاة إلى أن تنتشر شدة الحر، وهي في الغالب أنها تنتشر إذا امتد الظلال للحيطان ما عدا يوم الجمعة، فإن السنة فيه المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها. ولم يذكر الصحابة أنهم كانوا يؤخرون صلاة الجمعة للإبراز، بل يقولون كنا ننتهي من صلاتنا ونرجع إلى منازلنا وليس للحيطان ظل يستظل به، لكن لأنها مرة في الأسبوع ولأن ما سيتوافدون إليها من بعد ويحتاجون إلى وقت ليكفيهم في المسير إلى منازلهم صار وضعها هكذا، لأنه من المعلوم أن الناس يتوافدون للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم من مسيرة 12 ميلا، وهذا الميل ليس الميل الذي يتعرف الناس في هذا الزمن، الميل الإنجليزي أو الكيلو الفرنسي، وإنما الميل الإسلامي أكثر من 1000 ذراع. يأتون إلى المسجد بالصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم هذه المسافة، فكان أداء الصلاة في أول وقتها اقتضاء للرفق بهم والإحسان إليهم. وفي عموم الأيام في أيام الحر الشديد صارت مشروعية التأخير إلى أن تنكسر حدة الحر، لأن شدة حر الشمس عندما تكون الشمس عمودية على الأرض وتبقى سعتها، فإذا مالت خف الحر، وكلما ازداد ميل الشمس باتجاه الغروب كلما خفت وضعة الحر كثيرها. هذا شيء متعارف عليه عند الناس كلهم.
فإنها من فيح جهنم، فيح جهنم أحسن الله،
يعني هذه الحرارة إنما هي من وهج جهنم. في حديث آخر أن الله عزم لجهنم أن تتنفس في شدة حرها بما يكون في قائمة ظهيرة، ومن شدة ما فيها من البرد بزمهرير الشتاء. ولا غرابة أن يكون في النار نفسها حر شديد أو برد شديد، فإن الله هو القادر على كل شيء. أليس القرآن أن الشجرة تخرج في أصل الجحيم وفي معهودنا ومعرفتنا أن الجحيم لا يمكن أن ينمو به نبات، لكن الفاعل لكل شيء قادر على إيجاد كل شيء. وفي قصة إبراهيم عليه السلام لما رماه قومه بالنار قال الله كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فلم يكن لها حر يؤذي ولم يكن برد يقتل. والفعال جل وعلا لما يريد إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. أقم الصلاة لذكري. ولمسلم من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها.
هذا الحديث بلا فضيلة يتعلق بالنسيان أو النوم عن الصلاة. النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم ومعه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم ناموا عن صلاة الصبح فلم يوقظهم سوى حر الشمس، ولما استيقظوا تحولوا من ذلك المكان إلى مكان ليس بالبعيد، ثم صلوا ركعتي الفجر والفريضة. وفي هذا اللفظ الذي سمعنا من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها في بعض الفضل لا كفارة لها إلا ذلك. إذا ذكرها في أي وقت في وقت نهي أو غير نهي يبادر ليؤديها، ولا يقول نسيت الظهر ولا مثلا أنتبه لها إلا بعد العصر وأجلها إلى وقت الظهر من الغد حتى أصليها في وقتها. لا، الذي حدد وقتها بأنه استغاث النائم من نومه وتذكر الناس، وهذا معروف أنه يقع النسيان ويقع النوم، ليس النوم أكثر، لا سيما إذا كان الإنسان لم يهيئ نفسه للاستعداد للصلاة أخذا بالأسباب التي أتاحها الله جل وعلا للناس. كان الناس في السابق ليس لديهم أسباب إلا أن يقوم أحد بإيقاظ أحد، وفي نفسنا هذا توفر للناس أسباب التذكير بدخول الوقت وبالإيقاظ من النوم، فلا يحصل تفريط إلا بإهمال المكلف لأسباب التدارك. ولا شك أن هذه الصلاة هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين، وهي كما هو معروف تشتمل على الشهادتين، وفيها ما فيها من الخير العظيم وأسباب التوفيق والعز. فنسأل الله أن يدينا لنا حسن المحافظة عليها، وأن يمن علينا بالقبول وأن ينفعنا بها.
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عشاء الآخرة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة.
في هذا الحديث ما كان يفعله معاذ رضي الله عنه، ولا شك أن ذلك بعلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن معاذا من كبار الصحابة، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك، وكان يعم قومه ويحضر إلى النبي فيصلي معه الصلاة ثم يرجع إلى قومه الذي هو ساكن معه فيصلي بهم. ففي هذا حديث جليل الجواز أن يعم الناس بالفرض من كان متنفلا، لأنه لا يعقل أن معاذا يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينوي تلك الصلاة فرضه. ولو أسهل لا نبهه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه قطعا كان يصلي بقومه. وفي قصة يمكن تأتي لما دخل رجل من الصحابة من قوم معاذ، اشترى معاذ قراءة طويلة أظنها في سورة البقرة، فالرجل صاحب حرس الزراعة وسمع معاذ لما بدأ في القراءة نوى الانصراف فأتم صلاته منفردا. لما علم معاذ قال نافق، فجاء الرجل النبي صلى الله عليه وسلم وشكى معاذا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم على معاذ وقال أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أما أحدكم الناس فليخفف فإن فيهم الكبيرة والضعيف والمريض وذا الحاجة. وأرشد معاذا إلى أن يقرأ في الصلاة يسبح اسم ربي الأعلى وسورة معه وأخرى. وهو في هذا الأمر لا يفرض على أن الناس لا يصلون بأطول من هذه السورة، الذي صلى في بعض المرات وأطال وصلى مرة واحدة بسورة الأعراف وفي قصة جبال بن مطعم أنه جمعه ويصلي المغرب بسورة الطور لكن مراعاة الإمام للمأمومين أمر يقتضيه التعاون على البر والتقوى والأخذ بأسباب التآلف والتصافي والجد على الابتعاد مما قد ينفر
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه.
هذا هم الذي أشرت إليه أنهم كانوا رضي الله عنهم وأرضاهم يتقون شدة حرارة الأرض وكما هو معروف أن المدينة في الغالب هي في منطقة الحارة لو لم تكن في منطقة ذروة الحارة لكن ما في البلاد الحارة في شدة الحر تكون الحجارة كأنها رحماء الصلاة رضي الله عنهم وأرضاهم إنما هي على التراب التراب إذا اشتد الحر إذا كان التراب راملا صار يتدفق على من يمشي عليه كأنه ماء فكان الصحابة رضي الله عنهما يحكون أن أحدهم يبسط طرف ثوبه ليسجد عليه اتقاء لشدة الحرارة التي تلاقيه من سجوده على الأرض. ومثل هذه الأحوال لا يمكن أن تمر وتخفر ولم يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فحصولها وعدم صدور أمر بما يمنع منها يدل على جوازها ولا حرج في ذلك. ولعل نقف عند هذا الحد نشوف الأسئلة.
أحسن الله إليك. أحسن الله إليك. وضع الثمار الآن بعض الناس يجي يسجد وضع الثمار على الأرض ليس لحاجة قد يكون هناك رائحة وشيء أو ليس لحاجة
هناك حاجات أحد يضع ثماره أو طرف عمامة أو غرفة على الأرض اتقاء للغبار أو خشية جراثيم والناس هي مقاصدهم ورغباتهم تختلف أحوالهم. ولما جاءت مسألة حمى الخنازير أو خنزير الخنازير صار الناس بعضهم لا يمشي إلا متفرقة أو متلثم إلى غير ذلك. إذا وفق الناس على أن يأخذوا بصادق التوكل لم يفعل شيئا من ذلك كله لأن المؤمن إذا علم أن ما قضاه الله جل وعلا سوف يكون لا محالة سواء كان إصابة بمرض أو بتوريث مجاري النفس أو غير ذلك لن يكون الشيء إلا وقد قضاه الله والذي لم يقضه الله لا يحصل منه شيء. كما أشرت إلى ذلك مرارا في قصة أبي هريرة رضي الله عنه وحديث ابن عباس رضي الله عنهما واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ثقة الأقلام وطلة السخط. وحديث أبي هريرة يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاقى. ومع ذلك الذي ما نهاهم أن يفعلوا ما يحملهم الخوف على فعله لكن بين لهم أن خوفهم وأخذهم بأسباب معينة لا تمنع ما قضاه الله وما منعه الله جل وعلا مهما تعرضوا له لن يصيبهم. قصة خالد بن الوليد رضي الله عنه لما مات على فراشه قال له قد كيت أكثر من 80 وقعة وما في جسد موضع إلا ما أصابته ضربة سهما أو طعمة رمح أو ضربة سيف، وها أنا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبنة. آخر الناس ما يصلوا كلهم في الآن المتنبي يقول له المشقة ساد الناس كلهم الجود يفقر والإقدام قتال، لكن إذا كان الناس على قدر كبير من الثقة بقضاء الله جل وعلا وقدره تعاملوا مع ما يواجههم بناء على هذه الثقة، والأخذ بالأسباب ليس بالمحرم، لأن النبي قال تداووا عباد الله ولا تهداوا بحرام، فهو إذن وليس أمر، لو كان أمرا لكان يقتضي الوجوب، لكنه في الحقيقة إذن، إذن بالتداوي، لأن ترك التداوي لو كان على قدم عظيم من التوكل يحصل معه الدخول في الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث ابن عباس.
يؤذن احسن الله الأذان احسن الله.
أمك
في الصلاة وسجود السهو إذا شك أنه سجد سجدة أو سجدتين أو فاتت ركعة أو ركعتين فماذا يفعل؟
هذا أخشى الناس هنا لمن يكون لديه وساوس، والاستسلام للوساوس بشأنه أن يربك الإنسان حتى لا يستطيع القيام بأداء عبادته، لكن إذا كان يجزم أنه لم يؤدي هذا الركن إنسان من الأركان فالركعة التي هو فيها فتن قد لغت، فلو مثلا هو في الركعة الثانية يقرأ الفاتحة فذكر أنه لم يسجد إلا سجدة واحدة في الركعة اللي مضت فانقلب هذه الركعة التي تذكر وهو فيها هي الركعة التي مضت، لأن الركن إذا لم يكن المصلي في حال يستطيع أن يتداركه يكون ينتقل منه إلى ما يليه ويلغو ذلك العمل السابق، ومجرد الشكوك تشتك في الوضوء إذا أنت الله المتوضي قال أخشى أن الجزء العضو لم يصبه الماء كله، وربما يغفل حتى يجلس بعض الماء فيقول لا أراه لا يزال كأنه لم يصبه الماء. أما من كان شكه نادرا وغلب على ظنه أنه لم يقم بأداء ركن هذه العبادة فإنه ينتقل منها إلى الركن إلى الركعة التي تليها، لكن لا أنصح بذلك لأني أخشى أن يكون الإنسان يتدرج في درجات من الوساوس حتى يصل إلى حد لا يقدر على القيام بالصلاة. ينبغي أن يأخذ بالأسباب في البداية، ينطوي على عزيمة صلبة أن يكون في كل عبادته متذكرا لما هو قائم به من قراءة وأذكار تسبيحات، الشيطان إذا رأى من العبد عزما قويا أنسى منه تركه وانتقل إلى من يتساهل في أموره، والشيطان يرفض على الناس بحيله ورجله بإفساد عباداتهم.
أحسن الله إليكم. يسأل يقول ما الذي يفعله المسبوق إذا سجد الإمام للسهو والمسبوق قد شرع بقراءة الفاتحة؟
أراد أن يرجع للإمام يسجد معه يتبع على هذا السجود، وإذا استمع الإمام لم ينتبه إلا وقد شرف هذا على الانتهاء يتم صلاة لا يسجده للسهو بعد سلام الإمام.
صلى الله إليكم. هذا يسأل يقول: إذا نسيت ركنا ولم أتذكر إلا بعد الصلاة والفراغ منها، ثم ذهبت وقضيت وقتا ثم تذكرت أو نبهت، فماذا أفعل حفظكم الله؟
يأتي بذلك الركن الذي نسيه ويأتي بما بعده من الأعمال ويسجد للسهو ويسلم.
صلى الله عليكم. يقول: اكتشفت أن في ثوبي شيء من الدم وأنا أصلي، فماذا أفعل؟
أولا الدم ليس بالإجماع ينجس الملابس، وتنجيسه إنما كان كثيرا، ولهذا شيخ الإسلام يقول حمد عبد الوهاب رحمه الله عليه: والخارج الفاحش ينجس من الجسد. فالكثرة الشيء الكثير هو الذي يكون أشد. لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تصيبهم جراحات، يصيب ملابسهم دماء، ولم يكن يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة تلك الصلوات. فنبلغ من هذا: إذا وجد في ثوبه نجاسة ولم يكن بإمكانه أن يخلع هذا الثوب، يتعذر عليه في هذا الوضع، يتم الصلاة والصلاة الصحيحة، ولكن لا يتساهل، يبادر في تغيير الحال.
صلى الله عليكم. يسأل يقول: المقصود بقول ابن عمر رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى إلى غير جدار، هل المقصود إلى غير سترة؟ وهل هذا يدل على جواز أن يصلي الإنسان إلى غير سترة؟
هو ابن عباس، فهو يقول لم يصلوا إلى جدار، وهو لم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم تكون معه العنزة رمح قصير يرفزه بين يديه إذا أراد أن يصلي، وهو في حجة الوداع وهو يصلي في الأبطح، لا يذهب يصلي في المسجد الحرام عند الكعبة، وإنما يصلي في الأبطح. إذا حان وقت الصلاة ركزوا له هذه العنزة أمامه ويصلي سترة. فابن عباس يذكر أن الصف ليس بينه وبين قبل الجدار، وأرسل العشان ترفع ترعى ونزل ودخل في الصف، فالإمام سترة سترة للجميع، وهو لم يقل أن العشان مرت بين مواقف المصلين ومواضع سجودهم.
صلى الله إليكم. يقول: المرور بين يدي المصلين في حرم في مسجد المدينة ومكة هل يجوز؟
هو لا يجوز في الحقيقة لمن وجد متسعا يمر به، وأما إذا كان في حال الزحام الشديد فصار الناس إلا أن يقفوا ولا يتحركوا من مواقفهم أو يمرون بين يدي المصلي، فالضرورات لها أحكامها. وللأسف في المسجد الحرام أن الناس كأن المرور بين يدي المصلي قربة، يأتي الإنسان لا يلتفت للذي يصلي، مع أن الساعة أمام أو خلف متوفرة، لكن يأتي عازما، وإذا أراد أحد أن يمنعه قال: استنكر، نحن في حرم. إنما يتسامح في حال السجائد والضرورات، وفي حال السعة يبقى أمر النبي صلى الله عليه وسلم نافذا واجب التنفيذ. نعم.
صلى الله إليكم. هل إذا كان الإمام قد وضع خط الأمامة أو في الفركات الموجودة الآن يكفي عن السترة؟
إذا لم يكن عند الإمام عند المصلين شيئا يضعه أمامه لرجال عمر، ولو مؤخرة الرحل ولو كأصغر شيء يوضع، وإذا كان الناس في برية ولا حاجة معهم وضع حجرا أو خطا في التربة، قد يكون الموضع ليس فيه أحجار، قد تكون رمالا ممتدة، فيكفي أن يضع الناس خطا بينهم وبين القبلة حتى يكون سترة للمصلي إن كان إماما سترة الله وللمصلين.
أحسن الله إليكم. ذكرتم سماحة الشيخ أن هناك حديثا يذكر أن المرأة والثمار يقطعان الصلاة، وحديث ابن عباس رضي الله عنه يدل كيف نجمع بينه وبين حديث ابن عباس وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي أمامه.
أساس إلى هذا في نفس الكلام حديث ابن عباس أنه أرسلها، وذكرت أن سترة الإمام سترة المأمومين، وهو لم يرسل الأثام بين يدي شخص من صلي لا شيء أمامه. وعائشة رضي الله عنها تذكر أنها تصلي، وهي ممن استنكر ما رواه الناس يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، وقالت يعتمون كالحمر والكلاب رضي الله عنها الله، وتذكر من حالها وبقائها. والذين أورحوا الوضع قالوا إن النائم ليس كالمار، والحديث إنما جاء بمخاطبة المار ومخاطبة المصلي أن لا يتسع أحد يمر. وأما إذا كان الشخص نائما بين يدي المصلي والقبلة فلا حرج في ذلك، بدليل قول عائشة رضي الله عنها. وقول عائشة رضي الله عنها أفاد أن مجرد اللمس أيوة لا يؤثر على الصلاة، فالنائم غير المار، والحديث أنه ورد في المار حقيقة.
أحسن الله إليكم. سماحة الشيخ يقول: إذا قمت متأخرا عن صلاة العشاء وفاتتني الصلاة أو صلاة الظهر، فهل الأفضل أن أؤخرها إلى الوقت الفاضل كآخر الليل العشاء أو إلى أن تبرد الشمس؟
أما صلاة الظهر ما دام فالناس قد صلوا، وفي هذه الحالة يكون قد دخل وقت إنسان العزاء لأنهم اجتازوا شدة الفيح. وبالنسبة للعشاء فإن وقت العشاء أفضله بمن اتفقوا عليه أن يؤدى عند مضي ثلث الليل أو قريب النصف، وهذا هو وقت الاختيار. وما كان بعد نصف الليل فهو من أوقات الاضطرار، ولا يحل للمصلي أن يؤخر صلاته عن أدائها في وقت الاختيار لأن يؤديها في وقت الاضطرار. وقت الاضطرار يمتد من بعد نصف الليل إلى أن يطلع الفجر، فمن صلىها قبل طلوع الفجر فقد أدركها في الوقت إلا أنه فاته الوقت الفاضل. ومن لم يجلس إلا بعد صلاة الفجر إن كان لنسيان أو نوم فقد بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن وقت التذكر لها هو وقتها، وأن وقت الاستيقاظ لها هو وقتها، وما سوى ذلك فهو معفون عنها.
صلى الله عليكم. سماحة الشيخ يسأل يقول: هل المصليات المؤقتة التي تكون في السجون مثلا أو في المستشفيات تأخذ حكم المساجد في تحية المسجد؟
أما تحية المسجد فأرجو أنها تأخذ ذلك لما فيه من الأفضلية وقرب، ما دام أن الإنسان جاء إلى المصلى ليصلي وهو متخذ المصلى فليعطه هذه الخاصية وليصلي صلاة التحية. وأما في النسبة للأفضلية فلا شك أنه لا تتحقق في المصلى الذي في الدائرة أو في المستشفى ما يتحقق في المسجد، للنبي لما ذكر قال: تفضل صلاة الرجل في حيه أو بيته صلاة المسجد على صلاته في حيه أو بيته بكذا وكذا. فالمساجد لها شرفها وأفضليتها، وأنت يسوى بها طرحة أرض يمكن الذي يصليها هنا والمسجد بعيد، أو قال: نحن موظفون في هذا المكان نصلي في محلنا والصلاة جماعة والعبرة بالأكثر جهلا. بناء المساجد له شأنه وأهمية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. نعم.
السلام عليكم. سماحة الشيخ
هذا يقول: يوجد من زملائي في الجامعة من لا هم لهم إلا القيل والقال في الدعاة والمشائخ، وأنا شاب قد من الله علي بالهداية والالتزام من قريب، وقد أصبحت في حيرة، وخاصة أنهم يذكرون أنهم على حق ويأتون بأدلة على هذا من الكتاب والسنة، فما توجيهكم لي ولهم حفظكم الله؟
أنت لم تذكر هذا الشيء الذي يأتونه هم وتريد الدليل عليه حتى ينظر هل له دليل أو لا. لكن المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ينبغي الإنسان أن يحرص على أن يكف أذاه أنت وهم. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث 60 و300 الصدقة على كل إنسان في كل يوم، ذكر من الصدقة كف الإنسان أذاه عن الآخرين صدقة منه على نفسه. فإذا استطعت أن تقنعهم بالكف عن الخوض في أمور الناس وأعراضهم وأن يشغلوا أنفسهم بأحوالهم، فإن الموفق إذا وفق لصيانة نفسه سيجد من مساكنه وما ينبغي أن يخونه من أحواله ما يشغل وقته عن الانشغال بأمور الآخرين.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. يقول: سماحة الشيخ، احتج بعض الناس بجواز بيع الكتب المخالفة للشرع في المكتبات أو في معارض الكتب لأنها متاحة في الإنترنت وفي القنوات الفضائية، فما توجيهكم حفظكم الله؟
هذا من المتاحة ما في ذلك شر. طيب، يعني إذا وجد الناس أن المنكر يمكن يكون في هذا المكان، إذا لا مانع أن يسيع المنكر في كل مكان، ثم هل كلهم يتعاملون مع الأنكر؟ لو أمكن أن يقضى على كل ما يكون في هذا المركز للمعلومات التي تجمع بين الصالح والطالح أو كما يقول العام الحجر والأطلس ويقضى عليه كان هو الأفضل. وليس الناس ينكرون المنكر ضد القدرة، أي منكر يستطيع الإنسان أن ينكره يجب عليه أن ينكره ولا عذر لأحد، لكن في حدود ما أذن به الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث المخرج في الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر بنفس هذا المعنى في ذات أخرى: وليس وراء ذلك حبة خردل من الإيمان. الإنسان لا يعذر أبدا في تغيير المنكر بالقلب، لا يقول أحد لا أستطيع أن أغير وهو يقدر أن يغير بالقلب، يكره هذا المنكر ويكره القائمين به ويستعين إلى إساعته أن لا يظهر لهم استحسان فعلهم في بث هذا المنكر. فنسأل الله أن يعز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأن يوفق ولاة أمرنا لسد أجر القائمين على الأمر المعروف والنهي عن المنكر. والناس للأسف الآن صاروا إلا من هداه الله حريصين على تسويه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي في التنقص منهم، وأنهما الشرطة المؤذين. لا شك أن الله لما أثنى على هذه الأمة قال: كنتم خير أمة أخرجت لنا تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فنسأل الله أن يحقق لنا ذلك باستمرار.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال تكرر كثيرا. هذا أحدهم يقول: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، نلاحظ في هذه الآونة الأخيرة طعون بعض الصحف بعض الكتاب في أحد علمائنا الكبار. سؤالي حفظكم الله: ما موقف طالب العلم اتجاه هذه الطعون وهذه التجريحات؟ أعطونا المخرج، وقد وقلوبنا تتألم عندما نشاهد ونقرأ مثل ذلك.
أما الطعن في المشائخ فهذا ليس بغريب، أفضل الخلق قيل له ساحر قيل له مجنون وقيل له أنه لا لن يرد وجه الله فيما يعمل قيل له في قسمة إنها لقسمة ما أوجدها وجه الله فلا يستغرب أن الفساق يجرحون الصالحين سمة الله الخلق وقلنا التجريح تفتح له أبواب وتسهل له المسالك ويكون الشخص المجرح كأنه من المفسدين في الأرض والمفسدون في الأرض يتركون يسرحون ويمرحون لا شك أن هذا من الدبور الذي أخبر أن لهذا الدين إقبالا وإدبارا وأن من إقبال هذا الدين انتشار الصلاح وإعجاز الحق واستدلال الفاسق وأنا لم أسق نص الحديث الآن لأني أردت أن أسره بالمعنى لأنه أليق ومن إجبار هذا الدين أن يكون الشر وأهله ظاهرين على الناس ولهم كلمتهم وأنصار الباطل أجرى على نصف باطلهم من أهل الحق في تسديد أمورهم فلا يستغرب أن تنشط الصحافة وينشط الفساق ويخرج للناس روايات متنوعة لا يستغرب هذا وكل هذا ما جاء عفو الخاطر ما أتتنا مشاكل ولا أصابتنا مصائب إلا بسبب ذنوبنا الله يقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ربنا جل وعلا لا يسلط على الناس أمور ما هم مستقيمون على الاستقامة ولهذا لما قالت إحدى أمهات المؤمنين أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث فنحن نخشى من الهلاك ونسأل الله أن يصلح حالنا ومن أسيء إليه وأوذي بالكلام نسأل الله جل وعلا أن يكشف عنا وعن كل كربة وأن يهدي ضال المسلمين وأن يحفظ بجلادنا التمسك بهذا الدين وحراسة وصول الإسلام والأخذ على أيدي السفهاء وأطرهم على الحق أطرا نرجو الله أن يحقق ذلك باستمرار وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير ويصدهم ويصد بهم كل شر والله المستعان.
نختم سماحة الشيخ بهذا الطلب من أحد الإخوة يقول نرجو من شيخنا أن يستغيث بالمطر جزاه الله خيرا وخاصة أننا بين الأذان والإقامة فلا يخفى الحاجة للغيث في هذا الوقت ونختم بهذا الدعاء وبهذا الطلب.
أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن لا يحجب فضله عنا بذنوبنا وأن يعاملنا على مقتضى كرمه وإحسانه وجوده وأن يقيل عثراتنا ويغفر زلاتنا ويصلح حالنا وحال بلادنا وبلاد المسلمين وأن يغيثنا غيثا مباركا عاجلا واسع الأرجاء متغاليا الهطول وأن يجعله مضارة عونا للبوادي والحضار وأن يشمل به بلادنا من أقصاها إلى أقصاها وأن يجعله لا هدم فيه ولا غرق ولا حرج ولا تكبير وأن يوفق أهل بلادنا لشكر نعمه عليهم ونعم الله علينا في هذه المملكة نعما عظيما أجلها بدون شك أن الناس يمارسون عباداتهم دون أن يرهقوا لتركها وأن الناس يتمسكون بالسنة دون أن يدفعوا عنها وأنه لا يستعلن أمامهم بالشرك الأكبر وأن الدولة ولله الحمد لا تزال باقية ومبقية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللهم يا مجيب الدعاء ويا أرحم الراحمين أغثنا غيثا هنيئا مريئا صحا غدقا مجللا نافعا غير مار. اللهم عم به الموادي والحاضرة واجعله مباركا يا حي يا قيوم، وتدع له بغيث يعل الأرض علل بعد علل، وفقنا جميعا بشكر نعمك علينا وباركنا في أوقاتنا وأعمالنا وما أعطيتنا لهذا الجلال والإكرام، واحفظ بأسمائك وصفاتك، نسألك بأسمائك وصفاتك أن تحفظ علينا في هذه المملكة أمننا على ديننا ودنيانا، وأن تثبت دعاة الفتن، وأن صار الرذيلة والمروجين للسوء أن تظهر لنا ولهم المذلة والصغار. إنك القادر على كل شيء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.